أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نجيد أن نبلغ هذا الحق للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يلبس هذا الباطل ثوب الحق، ويجيد أن يصل بباطله إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي الحق، ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب، فيزداد أهل الحق ألما وحزنا، وهذا لا يغير من الواقع شيئا. فهيا لنتحرك جميعا لنصرة هذا الحق، علما وعملا وخلقا وعرضا وبلاغا ودعوة، بحكمة ورحمة وبصيرة، لننال شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقع فضيلة الشيخ محمد حسان على الانترنت http://www.muhammadhassan.org يقدم لكم.
لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، نحن الليلة على موعد مع الدرس 12 من دروس سلسلة الإيمان باليوم الآخر، ضمن حديثنا في دروس العقيدة في شرحنا لحديث جبريل. ولا زال الحديث ممتدا عن الإيمان باليوم الآخر كركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. وشرعت في الحديث عن علامات الساعة الصغرى، واستهللت هذه العلامات بظهور الفتن، وتتبعت الحديث عن الفتن من بدايتها، وها نحن نواصل الحديث عن الفتنة الصماء البكماء العمياء التي وقعت ودارت رحاها واشتعلت نارها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنهيت الحديث في المحاضرة الماضية عن موقعة الجمل، وذكرت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جميعا بلا استثناء متفقين على إقامة الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه، ولكن الخلاف قد وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم وتأخير إقامة الحد عليهم. فبينما رأى علي رضي الله عنه والقعقاع وفريقه، أي فريق علي، تأجيل إقامة الحد على قتلة عثمان، لأن كلمة المسلمين مشتتة، ولأن الثوار لا زالوا يحاصرون المدينة في أول وقت تولى فيه علي رضي الله عنه الخلافة، ولم يمتلك علي القوة التي يتمكن بها ويستطيع من خلالها أن يقيم الحد على مجموعة كبيرة، تفرق دم عثمان رضي الله عنه بينهم.
بينما رأى الفريق الآخر فريق طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم جميعا ومعاوية وغيرهم أن يعجل علي رضي الله عنه إقامة الحج على قتلة عثمان، بل ورفض معاوية رضي الله عنه أن يعطي البيعة لعلي إلا إذا أقام الحج على قتلة عثمان أو سلم إليه قتلة عثمان ليقتلهم. ومن هنا كما ذكرت نشأ الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نجزم، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن جميع الصحابة رضوان الله عليهم مأجورون بما فيهم معاوية رضي الله عنه، ولكننا نعتقد أيضا اعتقادا جازما أن الحق كان مع علي رضي الله عنه، ولكن معاوية اجتهد رضي الله عنه وأخطأ، نكر، وهذا إقرار ومعتقد أهل السنة، اجتهد وأخطأ رضي الله عنه، ولكننا نعلم أن المجتهد المصيب له أجران وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد، كما سأفصل وأبين إن شاء الله تعالى. هذا هو أصل الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تدبر معي هذا الكلام النفيس لأوصل الحديث عما وقع من فتن بعد موقعة الجمل. يقول الإمام القرطبي في كلام نفيس جدا رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحجرات، يقول: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. بمعنى، أرجو أن تتدبر أخي الحبيب، بمعنى أن تجزم أن الصحابي قد وقع في هذا الخطأ عن قصد وعن عمد منه، أي من الصحابي، لا، لكننا في الوقت ذاته لا ننفي وقوع الخطأ من الصحابي، لأننا أصلنا قبل ذلك أن الصحابة بشر ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والزلل، فإن العصمة قد دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنحن نقر بأن الصحابة يخطئون، فليسوا ملائكة مقربين، وليسوا أنبياء أو مرسلين، وليسوا بشرا معصومين، بل إنهم بشر يصيبون ويخطئون، لكننا لا نقطع البتة بأن صحابيا من الصحابة رضوان الله عليهم يفعل الخطأ عن قصد وعن عمد. فهل يستطيع أحدنا أن يحكم بذلك الحكم على مؤمن من أحد المؤمنين؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. هذا كلام في غاية النفاسة، إذ كانوا جميعا قد اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل. هذا تأصيل والله يا إخوة في غاية النفاسة، لأن مستحيل أن يتطاول إنسان ليتهم معاوية رضي الله عنه كما سأبين، أو ليتهم طلحة، أو ليتهم الزبير، أو ليتهم عائشة، أو ليتهم عليا رضوان الله عليهم جميعا. فيقول: إذ كانوا جميعا قد اجتهدوا، الصحابة اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على الأرض. هذه شهادة من؟ شهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى لطلحة، وطلحة والزبير في الفريق المواجه لمن؟ لعلي. اجتهاد منهم رضوان الله عليهم. صحيح أن فريقا منهم قد أخطأ وأن فريقا قد أصاب، لكننا نعتقد أن الفريق المخطئ مأجور مرة، وأن الفريق المصيب مأجور مرتين أو مرتان. إذن يا إخوة، يقول هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهادة، أليس كذلك؟ يعني لو قتل طلحة في هذه الحرب وقد خرج إليها وهو عاصٍ لله ورسوله، هل كان يحكم له النبي بالشهادة؟ والرسول يقول طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، إذا حكم له بالشهادة في آخر حياته، ومعلوم أن طلحة قد مات في وقعة الجمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو خرج طلحة في هذه الحرب عصيانا ما شهد له بالشهادة. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار علي بأن قاتل الزبير في النار، لأن قاتل الزبير في النار كما قال علي: سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، اللي هو مين؟ الزبير ابن العوام رضوان الله عليه، حواري النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال، أي أنهما معذوران باجتهادهما، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر النبي أن قاتل الزبير في النار، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك أن نلعنهم أو أن نتبرأ منهم أو أن نفسقهم أو أن نبطل فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين رضي الله تعالى عنهم. بل إن أمير المؤمنين علي، انتهى كلام الخطبي رحمه الله، بل إن أمير المؤمنين علي يقر بحق طلحة والزبير وعائشة في الخروج، يقر بذلك في المطالبة بدم عثمان، في الخروج للمطالبة بدم عثمان، وبأن لهم حجة ودليلا على ما قاموا به ما داموا يريدون وجه الله عز وجل. فحين قاموا قام أبو سلامة الدالاني قال لعلي: يا أمير المؤمنين، هل لهؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هذا الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك؟ قال علي: نعم. قال علي رضي الله عنه: نعم. وعلى ذلك يا إخوة، إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على كل بشر، فحينئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة أو متعمدة، وإنما وقعت نتيجة اجتهاد لم يوفق فيه فريق منهم إلى الصواب، لكنهم مثابون على أي حال على إخلاصهم في اجتهادهم إن شاء الله تعالى. ولذا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أن طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته، هذا ما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد، فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ظلما وعدوانا رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا إخوة، السبب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو المطالبة بدم عثمان، فريق يطالب بإقامة الحد على قتلة عثمان فورا، وفريق يطالب بالإيه؟ بالتأجيل والإرجاء حتى تلتقي كلمة المسلمين وحتى يعني تلتقي هذه الجموع المشتتة وتقوى شوكتهم، ويستطيع علي بقوة ومنعة أن يقيم الحد على هؤلاء البغاة الذين وصل عددهم إلى ما يزيد على 6000. وقد بينت في المحاضرة الماضية فقه علي وحكمة علي، وأن القضية قضية إنكار هذا المنكر يندرج تحت القاعدة الأصولية الكبيرة، ألا وهي قاعدة الموازنة بين المفاسد والمصالح، وقاعدة مراعاة أخف الضررين. هذا السبب هو أيضا الذي أوقع الفتنة بين علي ومعاوية كما بينت، وبسببه وقعت فتنة موقعة صفين. صفين مكان على شاطئ الفرات في آخر حدود العراق وعلى أول حدود الشام، مكان موقع يقال له صفين، وهذا هو نطق صحيح كما يعني بحثت ونقبت بكسر الصاد مع فاء مشددة مكسورة. صفين هذا مكان في آخر حدود العراق وفي أول حدود الشام، وفي هذا الموطن وقعت الفتنة الثانية بين فريق علي رضي الله عنه وفريق معاوية رضي الله عنه. إذا قلت بين فريق علي فهو بين فريق أهل العراق، وبين فريق معاوية هو فريق أهل الشام، يعني لو قلت بين فريق العراق وفريق الشام معلوم من يمثل فريق العراق ومن الذي يمثل فريق أهل الشام. لقد كان معاوية رضي الله عنه ومن معه من أهل الشام كانوا على القول بوجوب أن يقتص علي من قتلة عثمان، تدبر معي لنصل إلى فتنة صفين. ورفض معاوية رضي الله عنه أن يعطي البيعة لعلي رضي الله عنه حتى يقيم الحد على قتلة عثمان أو يسلم إليه قتلة عثمان. تحدد موقفه منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها النعمان بن بشير رضي الله عنه قميص عثمان مع أصابع نائلة زوجه رضي الله عنه. لما قتل عثمان حمل النعمان بن بشير قميصه مع أصابع نائلة التي قطعت وهي تدفع عن زوجها رضي الله عنه، وانطلق النعمان بن بشير إلى معاوية في بلاد الشام، فلما رأى معاوية القميص بكى، وانطلق إلى مسجد دمشق فعلق قميص عثمان وربط فيه أصابع نائلة على المنبر، فلما رأى فريق من الصحابة وكثير من المؤمنين الصادقين في أهل الشام قميص عثمان وأصابع امرأته بكوا في المسجد وضجوا جميعا بالبكاء وبايعوا. انتبه، معاوية رضي الله عنه على المطالبة بدم عثمان ولم يبيعوه على الخلاف، ولم يبيعوه ولم يحدث ذلك البتة، بل بيعوه على المطالبة بدم عثمان وعلى ألا يعطي البيعة لعلي إلا إن أقام الحد عليهم أو سلم قاتلة عثمان لمعاوية رضي الله عنه ليقيم الحد عليهم باعتباره أنه ابن عم عثمان وهو أولى الناس بالمطالبة بدمه وهو عامله على الشام. يعني عوامل كثيرة جعلت معاوية رضي الله عنه يطالب بدم عثمان رضي الله عنهم جميعا. روى الإمام الطبري أن معاوية رضي الله عنه أرسل رسولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما دخل الرسول على علي قال: لقد تركت ورائي 60,000 شيخ يبكون على قميص عثمان وهو منصوب لهم وقد ألبسوه من بر دمشق. قال علي: مني يطلبون دم عثمان؟ مني يطلبون دم عثمان؟ ثم قال علي: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. هذا كلام من؟ انظر إلى الفهم العجيب، بمجرد ما جاءت هذه الرسالة قال علي: نجا والله قتلة عثمان. ليه؟ لأن كلمة المسلمين فرقت، لأن كلمة المسلمين فرقت، وفي هذه الفرقة سيضيع دم عثمان، سيضيع الحق. وهذا ما كان يتمناه علي، أن يبايع معاوية عليا لتلتقي القوة والجموع، جموع الشام مع جموع أهل العراق، ليستطيعوا من خلال هذه القوة أن يقيموا الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن افترقت كلمة الأمة، لذا قال علي: نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله. ولذلك أرسل علي رضي الله عنه وفدا، وهذا ديدنه وهذا خلقه كما ذكرنا في وفادته العظيمة للقعقاع بن عمرو التميمي. القعقاع بن عمرو صحابي ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة، وقد جعله الحافظ ابن حجر من الطبقة الأولى، يعني ترجم له الحافظ ابن حجر في الإصابة في الطبقة الأولى. وإن كان لبعض أهل العلم أقوال في أن إثبات الصحبة للقعقاع بن عمرو التميمي لا تثبت إلا من طريق فيه ضعف، فهناك من السند لأهل العلم الآخرين ما يقوي صحبة القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال في حقه صديق الأمة كلاما نفيسا أرجو أن يراجع في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر في المجلد الثالث في الجزء الخامس في الطبقة الأولى من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. ومن قال بغير ذلك فقد وهم، والله تعالى أعلم. وحتى لو ثبتت صحبة القعقاع من طريق ضعيف فهذا لا يمكن بحال أن ينفي شخصية القعقاع أو أن يقال بأن القعقاع بن عمرو شخصية مجهولة لا أصل لها، هذا كلام لا يثبت ولا يصح. فمعاوية رضوان الله عليه أرسل له علي رضوان الله عليه وفدا ليفاوضه، كما أرسل علي وفدا برئاسة القعقاع ليفاوض من؟ طلحة والزبير وعائشة رضوان الله عليه. أرسل معاوية وفدا، علي وفدا إلى معاوية فيهم بشير ابن مسعود ابن أبي مسعود الأنصاري. وبشير ابن أبي مسعود الأنصاري المدني تابعي ثقة روى عن أبيه الصحابي الجليل أبي مسعود البدري، إذا لا حرج على الإطلاق أن يكون في جيش علي ممن يرسل بهم إلى هؤلاء من التابعين الثقات الذين تربوا بين أحضان الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فأرسل علي رضي الله عنه بشير ابن أبي مسعود الأنصاري إلى معاوية، فقال له بشير أي لمعاوية: أدعوك إلى تقوى ربك وإجابة ابن عمك أي من؟ علي. إلى ما يدعوك إليه من الحق، فإنه أسلم في دينك وخير لك في عاقبة أمرك. فقال معاوية رضي الله عنه: ويطل دم عثمان؟ لا والرحمن، لا أفعل ذلك أبدا. وذكر أبو حنيفة الدينوري أن معاوية كتب إلى علي، أن معاوية كتب إلى علي رضي الله عنهما يقول له: إن كنت صادقا، يقول معاوية لعلي: إن كنت صادقا فأنكن من قتلته نقتلهم به ونحن أسرع الناس إليك، وإلا فليس لك ولأصحابك عندنا إلا السيف، فوالله الذي لا إله غيره لنطلبن قتلة عثمان في البر والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله والسلام. وذكر أحد ابن سليمان الجعفي في كتاب صفين بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ فقال معاوية: لا 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 أنازعه في الخلاف، وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي، فامتنع معاوية رضي الله عنهم جميعا. أظن الكلام واضح، ما فيش فيه لف ولا دوران. لكن انظروا بعد ذلك إلى لي أعناق النصوص على أيدي الشيعة المحترقين والخوارج المضللين بعد ذلك، ليصوروا لنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم عصابة لا هم لها إلا الكراسي والسلطان. كلام في غاية الوضوح. سأقرأ هذه الرواية مرة ثانية. قال: روى يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب صفين بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا لا أنازعه في الخلافة. كلام واضح، هنحتاج الكلام ده بعدين. وإني أعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر. شهادة من مين؟ من معاوية لعلي. ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا علي فقول له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوه فكلموه فقال علي يدخل في البيعة ويحاكمهم إلي، فامتنع معاوية رضي الله عنه جميعا. وروى ابن مزاحم في كتابه وقعة صفين أن أبا مسلم الخولاني قال: تناوئه وليست لك سابقة. لفظ آخر يقول أبو مسلم لمعاوية: تناوئ عليا وليست لك سابقة، أي من أنت إلى جوار علي؟ فعلي رضوان الله عليه هو السابق. تناوئه وليست لك سابقة. فقال معاوية: لست أدعي أني مثل علي في الفضل، ولكن هل تعلمون أن عثمان قتل مظلومة؟ قالوا: نعم. قال: فليدفع لنا قتلة عثمان حتى نسلم له في هذا الأمر. وذكر القاضي ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع العواصم أن سبب القتال بين أهل الشام وأهل العراق يرجع إلى تباين الموقف بينهما، فهؤلاء أي أهل العراق يدعون إلى علي بالبيعة وتأليف الكلمة على الإمام، وهؤلاء أي أهل الشام يدعون إلى التمكين من قتلة عثمان ويقولون: لا نبايع من يأوي القتلة، لا نبايع من يأوي القتلة. وقد بينت مرارا أن عليا رضي الله عنه أعجز في هذا الوقت من أن يقيم الحد على هذه الجموع التي انتشر وطار بينها وتفرق بينها دم عثمان رضي الله عنه وارضاه. ويقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله في لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة، يقول: إن معاوية وإن قاتل عليا فإنه لا ينكر إمامته، أي لا ينكر معاوية إمامة علي ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظانا منه أنه مصيب وكان مخطئا. اللي هو دين معاوية رضي الله عنه، ظنا منه أنه مصيب وكان مخطئا. هذا معتقد أهل السنة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه فيقول: إن معاوية لم يدعي الخلاف، ولذلك في كتابه الماتع في المجموع وأيضا في منهاج السنة قال كلاما طويلا في غاية النفاس. يقول شيخ الإسلام: إن معاوية لم يدعي الخلاف ولم يبايع له بها حتى قتل علي، كما سأبين إن شاء الله تعالى. فلم يقاتل معاوية على أنه خليفة ولا على أنه يستحق الخلافة، وكان يقر بذلك لمن يسأله، ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع في غاية النفاسة والدقة. الرواية الأولى عن ابن ديزيل وهو إبراهيم ابن الحسين علي الهمداني النسائي المعروف، وهو الإمام الحافظ الثقة العابد، يقول بإسناده لأبي الدرداء بأمامه بأنهما دخل على معاوية فقال له: يا معاوية، علام تقاتل هذا الرجل، أي علي رضي الله عنه، فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما، وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحق بهذا الأمر منك. فقال معاوية: أقاتله على دم عثمان، وأنه آوى قتلة عثمان، فاذهب إليه فقول فليقتص من قتلة عثمان، ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام. وفي رواية ابن أعثم ولكني أقاتله حتى يدفع إلي قتلة عثمان. فإذا فعل ذلك كنت أنا رجلا من المسلمين أدخل فيما دخل فيه الناس. أما الرواية الثانية لابن كثير فتذكر أن علي رضي الله عنه بعث إلى معاوية يدعوه إلى بيعته وأعطاه كتابا بذلك. فاستشار معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام، فكان منهم جميعا أن أبوا أن يبايعوا عليا حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم رضوان الله عليهم جميعا. وروى الحافظ الذهبي عن يعلي يعلى ابن عبيد عن أبيه أنه قال: قال أبو مسلم الخولاني وجماعة لمعاوية: أنت تنازع عليا؟ وهل أنت مثل علي؟ قال: لا والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا عليا فقول له فليدفع إلي قتلة عثمان وأنا أسلم له بالبيعة. روايات صريحة واضحة لا تحتاج إلى توضيح. يقول الحافظ بن حجر في الإصابة: ثم قام معاوية في أهل الشام وكان أميرها لعثمان، وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله، فدعا إلى الطلب بدم عثمان. هكذا يقول الحافظ بن حجر. ويقول هيثمي: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما من الحروب لم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي، فلم تهج الفتنة بسببها أي بسبب الخلافة، وإنما هاجت الفتنة بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من علي تسليم قتلة عثمان إليهم لكون معاوية ابن عمه، فامتنع علي رضي الله عنه. ويمكن القول بعد هذه النقول أن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا متأولا يغلب على ظنه أن الحق معه، ولذلك لقد قام معاوية بنفسه خطيبا في أهل الشام بعد أن جمعهم وذكرهم أنه ولي عثمان وأنه ابن عمه وأن عثمان قتل مظلوما، وقرأ عليهم قول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يتأول الآيات كما تأولت عائشة رضي الله عنه قول الله الذي ذكرته قبل ذلك: لا خير في كثير من نجواه. ثم قال معاوية: أنا أحب أن تعلموني ذات أنفسكم، أخبروني ما يضر في صدوركم في قتل عثمان. فقال أهل الشام جميعا أجابوا إلى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك وأعطوه العهود والمواثيق على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا أثرهم أو يثني الله أرواحهم جميعا. وهذا الخطأ في التأويل يا إخوة يبرهن عليه ما قاله عمار بن ياسر. أنا أريد أن أقرر الآن بأن الحق مع علي وفريقه وأن الخطأ كان مع معاوية وفريقه، ولكن الخطأ من الفريق الآخر خطأ اجتهاد تأويل، يعني تأول معاوية رضي الله عنه الآية وظن أنه أولى الناس بالمطالبة بدم عثمان رضي الله عنهم جميعا. يبين لنا هذا التأصيل المهم قول عمار بن ياسر رضي الله عنه في موقع صفين عن زيادة بن الحارث، وزيادة بن الحارث له صحبة صحابي قال: كنت إلى جنب عمار بن ياسر بصفين وركبتي تمس ركبته، يعني كان إلى جوار من؟ عمار بن ياسر، يقول: وركبتي تمس ركبته. فقال رجل: كفر أهل الشام. قال أثناء قتالهم مع علي قال رجل: كفر أهل الشام، يحكم عليهم بالكفر. فقال عمار بن ياسر رضوان الله عليه الذي قال النبي في حقه: تقتله الفئة الباغية الباغية، فأثبت النبي باغيا وظلما من فريق معاوية على فريق علي، ومع ذلك لم يخرج النبي الفئتين والطائفتين من الإيمان كما سأبين إن شاء الله تعالى، لم يخرج النبي طائفة من الطائفتين من الإيمان. يقول عمار بن ياسر حينما قال الرجل كفر أهل الشام، قال عمار: لا تقول ذلك، نبينا ونبيهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة، اسمع، ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق، علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق. انصف جاروا عن الحق وقعوا في باغي في ظل، فعلينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إلى الحق. والمراد الحق هنا ماذا؟ أن يبايعوا عليا رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك من خلال هذا التأويل ومن خلال هذا الفهم اشتد الخلاف ووقع القتال، بل واشتد في موقعة صفين، واحتدم ليلة السبت من شهر صفر سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الليلة تسمى بليلة الهرير، دار القتال فيها حتى الصباح، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ووقع خلق كثير قتلى. وهنا رفع أهل الشام المصاحف في ساحة المعركة ورفعوا أصواتهم ينادون بالصلح والعودة والاحتكام إلى كتاب الله جل وعلا. وأرجو أن تتدبروا معي جيدا وأن تنتبهوا، لأن هذه القضية قد ماج فيها أهل الباطل ونسجوا حولها من الأقوال والقصص ما لا يجيده إلا مخرج من مخرجين في هذه الأيام الذين لا يجيدون إلا العزف على أوتار الباطل والضلال. رفع أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرماح في أرض المعركة بعدما كادت المعركة تنتهي لصالح علي رضي الله عنه، فما أن ركعت المصاحف على أسنة الرماح إلا وقال فريق كبير من جيش علي يقال له حينئذ القراء، وسأقف معهم في المحاضرة المقبلة لأن هذه فتنة ثالثة خرجت بعد فتنة صفين، فتنة القراء الذين يعرفون الآن باسم الخوارج، وسأقف معهم إن شاء الله تعالى في المحاضرة المقبلة، ثم مع فرقة الضلال الأخرى فرقة الشيعة والروافض. وقع القتال وأحدث، فرفع أهل الشام المصاحف على أسنة السيوف والرماح وطلبوا التحاكم إلى كتاب الله. وأنا أسأل من على وجه الأرض يدعى إلى التحاكم إلى كتاب الله عز وجل ويكون وتكون استجابته أعلى من استجابة علي؟ هل يظن ذلك أحد؟ مستحيل. ولذلك ما يقال بأن عليا قد اضطر وأرغم للقبول التحاكم والحب هذا ضلال مبين، هذا ضلال وباطل. بل بمجرد أن رفعت المصاحف قال علي رضوان الله عليه ما هي إلا لحظات وستنتهي المعركة، فأبوا فريق أبى فريق من جيشه إلا أن يتحاكم إلى الكتاب، وقال لأننا ما حدنا عن الكتاب وما خرجنا عن الكتاب. فلما رأى إصرارا أذعن علي رضوان الله عليه، لكن لا أقول أذعن لرأي هؤلاء وإنما أذعن لكتاب الله للتحاكم إلى كتاب الله، ما دام الأمر كذلك فلنتحاكم إلى كتاب الله. وهل خرج علي إلا لينصر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ هنا وقع كلام كثير في كتب السير في قضية التحكيم. تعلمون أن الفريقين قد انصرفا من ساحة المعركة وقد اتفقا على أن يكف عن القتال وأن ينتظر كل فريق حكم الحكمين المختارين. اختار فريق العراق أبا موسى الأشعري، واختار فريق الشام عمرو بن العاص. وأسألكم بالله أن تتدبروا معي، كان من جهة علي أبو موسى الأشعري، وكان من جهة معاوية عمرو بن العاص. وهنا قال الناس كلاما لا يرضاه الله، يقول الإمام ابن العربي في كتابه المافع العواصم من القواصم، يقول وهنا قال الناس في أمر التحكيم كلاما لا يرضاه الله إذا تدبرتموه بعين المروءة دون الديانة، بعين المروءة دون الديانة. رأيتم أنها سخافة حمل على تفصيلها في الكتب في الأكثر عدم الدين وفي الأقل جهل متين. جهالة وسخافة ما سطر في الكتب عن أبي موسى الساذج المخدوع وعن عمرو بن العاص الداهية الذكي العبقري الخادع. فتعال معي لأقرأ عليك قصة التحكيم ثم لأبين لحضراتكم فسادها وضلالها. روى الإمام الطبري، نعم أنا ذكرت قبل ذلك أن التاريخ لم يدون إلا في عهد العباسيين، وقام على تدوينه ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم في كل زمان ومكان، هؤلاء شوهوا وزوروا تاريخ بني أمية لصالح أمراء بني العباس. الطائفة الثانية هي طائفة الشيعة المحترقين وطائفة الخوارج المضللين الذين زوروا وشوهوا التاريخ بين إفراط وتفريط. الطائفة الثالثة هي طائفة علمائنا من أهل السنة كابن جرير الطبري والحافظ بن عساكر والحافظ بن كثير وغيرهم، وهؤلاء للظروف التي مروا بها كما ذكر جمعوا كل الروايات بأسانيدها ووضعوا لنا هذه التركة الضخمة في هذه الأسفار العظيمة، و كان من الواجب بعد ذلك أن يأتي من ينقف في هذه التركة ليأخذ الحق من وسط هذا الركام وهذا الضلال بعد الوقوف على أسانيد ومتون كل رواية على حدة. من أجل ذلك ذكر أئمتنا كل الروايات بأسانيدها لتقف على رجال السند لتستطيع بعد ذلك أن يتبين أو أن تتبين صحة الرواية من عدمها بالوقوف على صحة السند مع صحة المتن. واضح كلام؟ أرجو أن يعني تنتبهوا لهذا التأصيل لأنه في غاية الأهمية. عشان لما أقول لك روى الإمام الطبري لا تنزعش لا تنزعش. روى الإمام الطبري ماشي. الإمام الطبري روى الرواية بدون سند؟ لا، بل ذكر سندها. يجب علينا أن نقف مع رجال السند لنتحقق من صحة الرواية ومن صحة متنها كذلك بعد صحة سندها. اسمع وانتبه. روى الإمام الطبري عن أبي مخنف، حتى اسمه عك الشيء الضلال المحترق. سبحان ربي، والله كاد قلب أن يعتصر. وأنا وعدت هذه المحاضرات كلما أعود إلى أي مصدر من مصادر التاريخ الإسلامي أجد جل الروايات من طريق هذا الشيعي المحترق أبي مخنف، وأخذها كثير من أهل العلم على أنها روايات مسلمة، ثم بعد ذلك خرجوا علينا بهذا الضلال المبين في حق أصحاب سيد المرسلين، بل إن شئت فقل في حق أطهر الخلق على ظهر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله عليهم جميعا. يقول ابن مسعود رضوان الله عليه، والأثر في مسند أحمد بسند حسن: إن الله تعالى قد نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض فاصطفاه لرسالته ونبوته. اسمع: ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. انطلق من هذه القاعدة، من قاعدة الإجلال والتوقير لأصحاب النبي رضوان الله عليهم جميعا، وصلى الله على أستاذهم ومربيهم ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول روى الإمام الطبري عن أبي مخنف، وخلي بالك من الكلام، حديث المناظرة بين الحكمين. اسمع سيد، فيقول قال أبو مخنف أبو جناب الكلبي، يقول أبو مخنف حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا رضي الله عنه وأبا موسى رضي الله عنه حيث التقيا بدومة الجندل، المكان الذي تم فيه الصلح، أخذ عمرو، شوف بقى التفصيل كأنك أمام فيلم موضوع السيناريو فيه بدقة، وضع السيناريو لهذا الفيلم الفاتيكان وقام بتمثيله وإخراجه للأمة الصهيونية العالمية المضللة والمستشرقون والعلمانيون الخبثاء الذين لا يكفون في العزف على هذا الوتر النجس، وتر النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد كنت أقرأ في الأسبوع الماضي كلاما ورب الكعبة ما تمالكت من البكاء، ماذا نملك لهؤلاء الكلاب الكلاب المجرمين من العلمانيين الذين يكرمون الآن على أعلى مستوى، كهذا الكلب الواضح خليل عبد الكريم مثلا، أو كهذا الكلب الواضح أدونيس، الذين أقول لا تطولون على أصحاب النبي، لا لا والله، وقفت على كتبهم وأدى الأدلة عندي لمن أراد أن يجادل أو أن يناقش، لا أقول يتطولون الآن على أصحاب النبي، بل على ذات رب العزة. واقع مرير مرير مؤلم أن يسبى الله الله وفي كتب مطبوعة بعشرات آلاف النسخ، الحرب لم تعد على الثوابت بل على ذات الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هم انتهوا منذ زمن من الإساءة إلى الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك يقول الحافظ الكبير أبو زرعة رضوان الله عليه: إذا رأيت الرجل يسب أحد أصحاب النبي فاعلم بأنه زنديق، فاعلم بأنه زنديق، لأن هؤلاء إنما يريدون الإساءة إلى الصحابة، يريدون أن يهدموا الدين، يريدون أن يهدموا الدين، لأن الدين ما نقل إلينا إلا عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتدبر معي أخي الحبيب لتقف على قدر الصحابة ولتبرئ الصحابة رضوان الله عليهم مما علق حتى في القلب أو الذهن ومما دنست به كثير من الأوراق. قال أبو مخنف حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرا وأبا موسى حيث التقيا بدومة الجندل أخذ عمرو يقدم أبا موسى في الكلام، يقول: إنك صاحب رسول الله وأنت أسن مني فتكلم وأتكلم. فكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، في تقديم تقديم واضح. طيب، فقد عود أبا موسى أن يقدمه في كل شيء، اعتز بذلك أي قصد بذلك أن يقدمه ليبدأ أبو موسى بخلع علي. قال: فنظر في أمرهما وما اجتمع عليه، فأراده عمرو على معاوية فأبى، فأراده عمرو على معاوية فأبى، يعني طلب عمرو من أبي موسى أن يثبت معاوية خليفة فأبى. واراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو فابى، واراده شباب المقابل ابو موسى، اراد ابو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فابى. ابى من؟ عمرو. ركز معي، ما هو مساومته، مساومته ومفاوضاته وجولات مكوكيه. فيقول اراده عمرو على معاويه فابى، واراده على ابنه على عبد الله بن عمرو فابى، اي ابى ابو موسى الاشعري. واراد ابو موسى عمرا على عبد الله بن عمر فابى، اي فابى عمرو بن عاص. فقال له عمرو خبرني ما رايك؟ قال رايي ان نخلع هذين الرجلين. هذه اول اكذوبه، نخلع هذين الرجلين من ايه؟ من الايه؟ من الخيار. ومعاويه خليفه؟ طيب خلي بالك اول، ان نخلع هذين الرجلين ونجعل الامر شورى بين المسلمين، فيختار المسلمون لانفسهم من احب. فقال له عمرو ان الراي ما رايت. فاقبل على الناس وهم مجتمعون، فقال يا ابا موسى، عمرو اللي بيتكلم، يا ابا موسى اعلمهم بان راينا قد اجتمع واتفق. فتكلم ابو موسى فقال ان رايي وراي عمرو قد اتفق على امر نرجو ان يصلح الله عز وجل به امر هذه الامه. فقال عمرو صادق وبر، يا ابا موسى تقدم فتكلم. فتقدم ابو موسى ليتكلم، فقال ابن عباس، شوف الملح بتاع السيناريو، ابن عباس. قال ابن عباس ويحك، ده بيقول لي مين؟ لابي موسى. خلي بالك، ويحك والله اني لاظنه قد خدعك، لسه ما اتكلمش خالص، والله اني لاظنه قد خدعك، ان كنتما قد اتفقتما على الامر فقدمه فليتكلم بذلك الامر قبلك يا ابا موسى، ثم تكلم انت بعده، فان عمرا رجل غادر. اعوذ بالله، ده كلام مين؟ ابن عباس، على حد روايه الروايه المكذوبه، الموضوع كما سابين الان. ولا امن ان يكون، ابن عباس يقول له ولا امن ان يكون قد اعطاك الرضا فيما بينك وبينه، فاذا كنت في الناس خالفك. وكان اسمع، وكان ابو موسى مغفلا. لا لا، في الروايه، ده مش تعليقي، ده الروايه. فاذا قمت في الناس خالفك، وكان ابو موسى مغفلا. فقال له انا قد اتفقنا. ابن ابو موسى بيقول لابن عباس. فتقدم ابو موسى فحمد الله عز وجل واثنى عليه، ثم قال ايها الناس، انا قد نظرنا في امر هذه الامه، فلم نرى اصلح لامرها ولا الم لشعثها من امر قد اجمع رايي وراي عمرو عليه، وهو ان نخلع عليا ومعاويه، وأن تستقبل هذه الأمة هذا الأمر لتولي الأمة من أحبت عليها، وإني قد خلعت عليا ومعاوية، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا. ثم تنحى أبو موسى الأشعري، فقام عمرو، قام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال إن هذا قد قال ما سمعتم، وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه، أي عليا، كما خلعه وأثبت صاحبي معاوية. طيب، فإنه ولي عثمان والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه. فقال أبو موسى ما لك؟ لا وفقك الله، غدرت وفجرت، إنما مثلك، اسمع، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقال عمرو وإنما مثلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. كلام بين الصحابة. فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالصوت، وحمل على سريح ابن لعم فضربه بالصوت، فقام الناس فحجزوا بينهم. وكان سريح بن هانئ بعد ذلك يقول ما ندمت على شيء كندني على ضرب عمرو بالصوت ألا أكون قد ضربته بالسيف. قال ابن عباس قبح الله رأي أبي موسى، حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. فكان أبو موسى يقول حذرني ابن عباس غدرة الفاسق، ولكن اطمأننت إليه وظننت أنه لن يؤثر شيئا على نصيحة الأمة. ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة، قالوا يا أمير المؤمنين. ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي، وكان علي إذا صلى الصبح يقنط ويقول اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا ابن مسلمة وعبد الرحمن ابن خالد والضحاك ابن قيس والوليد ابن عقبة. فبلغ ذلك معاوية فكان يقنط هو كالآخر في صلاة الصبح ويقول يلعن عليا وابن عباس والأشقر والحسن والحسين ولدا علي. بالله عليكم الرواية تحتاج توضيح؟ والله ما تحتاج، لكن لابد أن نوقف. لكن الرواية هذه هي العمدة، وأظن أنكم جميعا من طالع منكم أي كتاب في الفتنة سواء كان سفرا كبيرا أو كتابا صغيرا إلا وقد وقف على هذه الرواية بكلماته. والرواية مكذوبة باطلة لا تصح سندا ولا متن، لا تصح الرواية سندا. المهم وأرجو أن تعضوا عليه بالنواجذ أيها الأحبة، أما السند سند الرواية نقرأ ثاني السند. روى الإمام الطبري عن أبي مخنف قال قال أبو مخنف حدثني أبو جناد الكلبي أن عمرا وأبا موسى. أبو مخنف هو لوط ابن يحيى. أبو مخنف هو لوط ابن يحيى. اسمع أقوال أهل الجرح والتعديل في هذه الشخصية. هذا هو الرجل الأول من رجال السند لوط ابن يحيى الذي يقال له أبو مخنف. قال أبو حاتم أبو حاتم الرازي إمام الجرح والتعديل قال أبو حاتم متروك ارمي. قال الدارقطني ضعيف. قال ابن معين ليس بثقة. قال ابن علي شيعي محترق. قال الأجري سألت أبا حاتم عنه فنفض يديه وقال وهل يسأل واحد عن هذا؟ قال الذهبي إخباري ثالث لا يوثق به. قال أبو حاتم متروك. قال الدارقطني ضعيف. قال ابن معين ابن معين إمام الجرح والتعديل ليس بثقة. قال ابن عدي والحقيقة من أهم الأقوال في جرح هذا الخبيث قول ابن عدي. قال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم يعني صاحب أخبار إيه؟ شيعة. شيعي محترق صاحب أخبارهم. قال الأجري سألت أبا حاتم عن يحيى عن لوط بن يحيى فنفض يديه وقال وهل يسأل أحد عن هذا؟ وقال الذهبي إخباري ثالث لا يوثق به. إخباري ثالث لا يوثق به. هذا هو الرجل الأول من رجال سند هذه الرواية المكذوبة الباطلة. الرجل الثاني هو أبو جناب الكلبي. أبو جناب الكلبي قال فيه ابن سعد كان ضعيفا. قال فيه ابن سعد كان ضعيفا. قال البخاري وأبو حاتم كان يحيى القطان ضعيفا. قال البخاري وابن أبي حاتم كان يحيى القطان يضعفه. قال عثمان الدارمي ضعيف. قال النسائي ضعيف. هذا هو السند. خذ المتن. المتن طبعا الرواية لا تصح الآن سندا وأنا أقول لا تصح أيضا متنا كما سأبين. أما متن الرواية فمن المعروف المتفق عليه كما أكدت وفصلت وبينت وأصلت في المحاضرة أن الخلافة بين علي ومعاوية كان بسبب الخلافة وإنما كان بسبب دم عثمان. الخلاف بين علي ومعاوية خلاف لا نزاع فيه البتة بين المؤرخين أن الخلاف بينهما كان بسبب دم عثمان. ولم يبايع معاوية لم يطلب البيع على الخلافة بل ولم يبايع أهل الشام معاوية بالخلافة إطلاق للنفوت. هذا حتى في الروايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي قرأنا على حضراتكم بعضها الآن. فالخلاف بين علي ومعاوية لم يكن بسبب الخلافة وإنما كان بسبب القصاص من قتلة عثمان. فكان معاوية يصر ألا يعطي البيعة لعلي إلا إن أقام الحد على قتلة عثمان أو إن سلم علي قتلة عثمان لمعاوية ليقيم هو بنفسه الحد عليه. جميل. يقول ابن حزم في هذا الصدد لأن علي قاتل معاوية لأن علي قاتل معاوية لامتناعه أي لامتناع معاوية من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام الواجب الطاعة ولم ينكر معاوية. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا الصدد بأن علي قاتل معاوية لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام الواجب الطاعة ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده اجتهاد مين؟ معاوية. أيوة انتبه الله يكرمه. لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان على البيعة ورأى نفسه أنه أحق الناس بطلب دم عثمان لسنه أي لسن معاوية وقوته على الطلب بذلك وأصاب في هذا. اسمه ابن حزم يقول إيه؟ وأصاب في هذا وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط. فهم الخلافة يا إخوة على هذه الصورة وهذه صورة الخلافة الحقيقية كما ذكرت تبين إلى أي مدى خطأ الرواية التي ذكرت الآن في قضية التحكيم. فلم يكن الخلاف أبدا بينهما في قضية الخلافة وإنما كان في أخذ الثأر من قتلة عثمان رضي الله عنه. فلا استقيم بأي حال لأن أبا موسى الأشعري وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا لا استقيم بحال بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان في قضية التحكيم ضحية خدعة كبرى لعمر بن العاص. هذا ينافي الحقائق الكبيرة التي تثبت في السير والسنة والتاريخ لأبي موسى الأشعري. وأرجو أن تنتبهوا معي، لقد أثبتت السيرة والتواريخ فضل أبي موسى وسطنته وفقهه ودينه، فلقد استعمله، أرجو أن تنتبه، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على زبيب وعدن، واستعمل أبا موسى بعد النبي عمر بن الخطاب على البصرة، وبقي أبو موسى واليا على البصرة إلى أن قتل عمر، فاستعمله عثمان بن عفان على البصرة ثم على الكوفة، وبقي أبو موسى واليا على الكوفة إلى أن قتل عثمان فأقره علي رضي الله عنه واليا في الكوفة. فهل يتصور يا إخوة أن يثق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي أن يثق جميعا من بعد النبي برجل يمكن بعد ذلك أن يقال بأنه رجل مغفل؟ يثق رسول الله به ويقدمه، ويقدمه لماذا؟ للولاية، ثم يتهم بأنه كان مغفلا؟ ثم لقد شهد الصحابة وكثير من علماء التابعين لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بالرسوخ في العلم والكفاءة في الحكم والفطنة والذكاء والكيادة في القضاء، في القضاء، اسمع، لشهادة عمر. وأنتم تعلمون يقينا كما ذكرنا قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق عمر بن الخطاب: لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه، لقد أجرى الله الحق على لسان عمر وقلبه. اسمع إلى شهادة عمر في حق أبي موسى. قال أنس رضي الله عنه: بعثني أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب فقال لي: عمر، كيف تركت الأشعري؟ قال أنس: تركته يعلم الناس القرآن، تركته يعلم الناس القرآن. فقال عمر: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. أما إنه كيس، كيس يعني فطن، عاقل، ذكي، المعي، عبقري. أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. عمر الحريص الذي يخشى من أن يمدح وليا واليا من ولاته فتصيبه كلمة عمر. ولذلك نتمنى من إخواننا أن يرحموا إخوانهم من الدعاء والمشايخ بهذا الثناء والإطراء، وما نراه في خطب الجمعة في بعض المحاضرات من يعني غلو بعض الناس لمن أخطر الخطر. ونشهد الله أننا لا نقره ولا نقبله ولا نرضاه، ونتبرأ إلى الله منه، ونحن أعلم بعوراتنا وذنوبنا منكم. فنسأل الله أن يستر علينا وعليكم، وأن يغفر لنا كثيرا مما لا تعلمون. وأنا أقول عن نفسي: والله الذي لا إله غيره، لو كان للذنوب رائحة لكنت من أعفن الخلق. فأسأل الله أن يستر علي وعليكم، فنرجو عدم المبالغة في الإطراء والثناء والمدح. فهذا عمر يخشى من أن يسمع أبا موسى وهو أفضل مني ومن أبي ومن آلاف من أمثالي شيئا عند هؤلاء. يخاف عمر أن يسمع أنس أبا موسى كلمة ثناء من عمر فتفسده. فأرجو من إخواننا أن يراعوا ذلك رحمة لله بإخوانهم من المشايخ والدعاء. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. يقول عمر: أما إنه كيس ولا تسمعها إياه. وقال الشعبي: كتب عمر في وصيته، وهذه وصية غريبة جدا وعجيبة، كتب عمر في وصيته: ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة. سنة وتغير، يجي غيره، مش مخلل على الكرسي، لا ينازع، لا يفارق الكرسي إلا بالموت، سنة وتغير. يقول: ألا لا يقر لي عامل أكثر من سنة، وأقر الأشعري 4 سنين. هذا أبو موسى الأشعري. وروى الفسوي الإمام الثقة الكبير عن أبي البختري قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: عن أيهم، عن تسألوني عن من منهم، تسألوني عمن، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا نسألك عن أبي موسى الأشعري. قال: علي صبغ في العلم صبغة. كنا نقفوا على هذه الآثار في غاية الدقة عشان نحرر المتن الضال لهذه الرواية والخديعة الكبرى التي لازلنا. يسأل علي عن أبي موسى فيقول: صبغ في العلم صبغة، رجل مصبوغ في العلم. وقال مسروق: كان القضاء في الصحابة، القضاء في الصحابة إلى ستة، وكل القضاء في أصحاب النبي إلى ستة: عمر رضي الله عنه جميعا، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري. القضاء موكول في صحابة النبي إلى هؤلاء الفضلاء: عمر وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال الأسود بن يزيد: لم أرى بالكوفة أعلم من علي وأبي موسى الأشعري. وقال صفوان بن سليم: لم يكن يفتي في المسجد في زمن رسول الله، في زمن رسول الله، لم يكن يفتي في مسجد النبي في زمن رسول الله غير هؤلاء: عمر وعلي ومعاذ وأبو موسى الأشعري. معاذ يا أخواننا على فكرة كان في الوقت ده سنه أقل من 30 سنة، لأن معاذ رضي الله عنه توفي في 33 من عمره، وكان يفتي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه جميعا، وأبو موسى الأشعري. وقد ثبت أن أبا موسى الأشعري كان ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من المشهورين بتعليمه للناس. فإذا علم أن مدار حياة الناس في ذلك العهد في سلمهم وحربهم كان على فقه القرآن، معلوم أن أبا موسى كان يحفظ الناس القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فقه الناس في السلم والحرب في هذه الأيام كان لا يؤخذ إلا من القرآن. إذا علمت ذلك علمت مكانة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، حتى خصه عمر بن الخطاب بكتابه في القضاء وسياسة الحكم، فكيف يمكن بعد ذلك أن نتصور غفلة أبي موسى الأشعري إلى هذا الحد حتى لا يفقه حقيقة النزاع الذي كلف هو وعمر بالحكم فيه. وإذا كان علم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وخبراته في القضاء يحولان بينه وبين أن يخطئ الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في أمرها، فإن ذلك أيضا هو نفس الشأن مع الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص بشره النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله، أمره النبي أن يقضي بين خصمين في حضرته، في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمرو: أقضي وأنت حاضر يا رسول الله. فبين له النبي وبشره بهذه البشارة التي هي من أعظم البشارات للأمة من بعد عمرو، بين له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، حين قال له: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. والحديث كما تعلمون في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قبول تلك الرواية يعني الحكم على عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان في أداء مهمته، قبول الرواية بتاع أبي مخنف يبين أن عمرو بن العاص كان في أداء مهمته رجل تسيره الأهواء والمنافع والمصالح. لا أقول تطغى الأهواء والمنافع والمصالح على فطنته وخبرته فحسب، بل حتى على ورعه وتقواه وإيمانه ودينه. قضية تصور عمرو بن العاص رضي الله عنه على أنه يعني زعيم من زعمائنا في هذه الأيام الذين يفرطون في أي شيء من أجل ما يريدون. فعمرو بن العاص رضي الله عنه كان من أجلاء الصحابة وأفاضلهم، ومناقبه وفضائله كثيرة. تدبر معي، ولقد أخرج الإمام أحمد وإن كان في سند انقطاع من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن العاص من صالح قريش، عمرو بن العاص من صالح قريش. وروى كذلك الإمام أحمد بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بسند رجال وثقات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسن هذا السند أيضا شيخنا الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. هذه شهادة من مين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. الحديث مرة أخرى رواه الإمام أحمد في مسنده بسند الرجال والثقات، ورواه الإمام الترمذي وصح، وحسن الحديث شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي، بل وهناك من أهل العلم من صحح هذا الحديث. وفي حديث عبد الله بن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم أهل البيت عبد الله، أي عبد الله بن عمرو، وأبو عبد الله وأم عبد الله، شهادة من رسول الله لبيت عمرو بن العاص كله لولده وامرأته رضي الله عنهم جميعا. قال قبيصة ابن جابر وهو الكوفي أبو العلاء، وهو أيضا من الطبقة الأولى، مترجم له في الطبقة الأولى في الصحابة، قال: صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أدينا أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. يقول: صاحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين أو أنصع رأيا ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه. هذه شهادة في حق الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن أحدا من السلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بنفاق أو خداع، فيقول ابن تيمية: فعمرو بن العاص وأمثاله ممن قدم مهاجرا إلى النبي بعد الحديبية، هاجروا إليه من بلادهم طوعا لا كرها، والمهاجرون لم يكن فيهم منافق، وإنما كان النفاق في بعض أهل المدينة، إذ لما دخل في الإسلام أشرافهم وجمهورهم احتاج الباقون أن يظهروا الإسلام نفاقا لعز الإسلام وظهوره في قومهم، وأما أهل مكة كان أشرافهم وجمهورهم كفارا، فلم يكن يظهر الإيمان إلا من هو مؤمن ظاهرا وباطنا، فإنه كان من يظهر الإسلام يؤذى ويهجر، وإنما المنافق يظهر الإسلام لمصلحة دنياه. ولو كان عمرو بن العاص وأمثالهما ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين، فعمرو بن العاص أمره النبي، هذه الشهادة أخرى من ابن تيمية، فعمرو بن العاص أمره النبي في غزوة ذات الثلاث، يعني اختار النبي عمرو بن العاص أميرا في غزوة ذات الثلاث، واستعمل أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه اللي هو مين؟ أبو سفيان، عبارة بنتان. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولو كان عمرو بن العاص ومعاوية وأمثالهما ممن يتخوف منهما لم يولوا على المسلمين، فعمرو بن العاص أمره النبي، أمره أي اختاره أميرا في غزوة ذات السلاسل، واستعمل أبا سفيان بن حرب، النبي استعمل أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه على نجران، وقد اتفق المسلمون على أن إسلام معاوية خير من إسلام أبيه، فكيف يكون هؤلاء منافقون والنبي صلى الله عليه وسلم يأتمنهم على أحوال المسلمين في العلم والعمل؟ كلام نفيس. أما ما قيل أن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابه، فهذه فرية يغني فسادها عن إفسادها، ويغني بطلانها عن إبطالها، ويغني كسادها عن إفسادها. فمعلوم أن علي رضي الله عليه كان من أعظم الصحابة وقوفا عند كلام رسول الله، وامتثالا لأمره، واجتنابا لنهيه، ووقوفا عند حده، هو المبشر بالجنة في هذه الدنيا، وهو المبشر بأن الله ورسوله يحبان عليا. سوعت الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، شهادة من النبي علي. علي رضي الله عنه يقنط ليلعن معاوية وأصحابه، هذا ضلال وإفك مبين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لعن مؤمنا فهو كقتله، من لعن مؤمنا فهو كقتله، والحديث صحيح البخاري. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، والحديث صحيح مسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، ليس المؤمن بطعان ولا بلعان، المؤمن لا يطعن مؤمنا ولا يلعن مؤمنا، لا يلعن مؤمنا. والحديث في مسند احمد بسند صحيح وشيخنا الالباني في سلسله. يقول عليه الصلاه: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. اسمع، لما بلغ علي رضي الله عنه ان اثنين من اصحاب علي مظهران شتم معاويه ولعن اهل الشام، ارسل علي اليهما، شوف الحق، ارسل علي اليهما فقال: كفا عما يبلغني عنكما، امر كفا عما يبلغني عنكما. فأتي فقال: يا أمير المؤمنين، أثنى على الحق وهم على الباطل؟ فقال علي: بلى ورب الكعبة. فقال: فلما تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال علي: كرهت لكم أن تكونوا لعانين، ولكن قولوا: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، وأبعدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي من لجج به. هذا يليق بعلي، هذا أمر يسير وهين على علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أما معاوية رضوان الله عليه فهو تصور من كتاب وحي النبي، ويا لها من عدالة، يا لها من ثقة، ويا له من تعديل أن يختار النبي معاوية ليكتب له الوحي. هذه درجة عالية جدا. فمعاوية من كتاب الوحي ومن أفاضل الصحابة وأصدقهم لهجة وأكثرهم حلما. اسمع، وهو الذي يقول معاوية رضوان الله عليه، والأثر عن معاوية أورده الإمام الذهبي في سير علم النبلاء وعزاه للمصنف بسند رجاله ثقات، يقول معاوية: والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله على ما سواه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به، اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه في باب مناقب معاوية، وصححه شيخنا الألباني في صحيح سنن الترمذي. انظر إلى دعوة النبي لمعاوية رضي الله عنه، يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب وقه العذاب. والحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند الحسن، وأخرجه الإمام البخاري في التاريخ الكبير. يقول النبي لمعاوية: اللهم علمه الكتابة وقه العذاب. أما وجه الخطأ الذي وقع فيه معاوية رضي الله عنه هو تعجل معاوية في أن يقتل علي قتلة عثمان وقبل أن يعطيه البيعة. أيها الأحبة الكرام، بعد هذه الجولة التي أسأل الله عز وجل أن يزيل بها ركام الباطل، أقول: ما الذي حدث بعد ذلك، بعد قضية التحكيم؟ وما هي النتائج التي وصل إليها الحكمان؟ وماذا وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية؟ كل هذه الأسئلة أجيب عنها لأواصل الحديث عن هذه الفتنة في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون الحق فيتبعون أحسنه، وأن يملأ قلوبنا إجلالا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنهم، وأن يغفر لنا ولهم. وندعو الله عز وجل بهذا الدعاء الرقراق، دعاء القرآن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن أعظم خدمة نقدمها للإسلام أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع، بعدما شهدنا له شهادة قولية بألسنتنا. فكن أهلا لهذه الأمانة التي طوق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعناقنا. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، نرجو أن نكون قد أضفنا إليكم ما يجدد إيمانكم بالله وحبكم لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنكن أهلا لهذه الأمانة، ولنقم بحق البلاغ عن الله ورسوله بدعوة الآخرين لسماع هذه المادة. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.